بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 22 شرح العوامل للشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان، ودرسنا هو الدرس 22، لكننا بفضل الله تعالى أنهينا العوامل، ودراستنا الآن تتضمن قراءة في شرح العلامة البردعي المسمى بسعد الله الصغير، اللي هو هذا الشرح المعروف عندنا في المدارس الدينية، معروف بهذا الاسم سعد الله الصغير للبردعي رحمه الله تعالى. وعندنا كما ذكرت لكم التسمية ربما كانت سعد الدين الصغير وليس سعد الله الصغير، وسعد الدين الكبير هو شرح العلامة التفتازاني، سعد الدين التفتازاني أيضا على عوامل الجرجاني، وستكون لنا قراءة له أيضا بإذن الله تعالى. هذه إذن هي قراءة سريعة لنتف من هذا الشرح الذي تلقاه العلماء بالقبول للشيخ الجليل سعد الدين ابن سعد الله البردعي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب أيضا حقائق الدقائق الذي هو شرح على النموذج الزمخشري. وقلت لحضراتكم من أهل العلم هناك وجهة تقول أنه هذا يسمى بسعد الله الصغير مقارنة بشرحه على الأنموذج حدائق الدقائق، فذاك هو سعد الله الكبير، لكنه الذي ترجح عندي هو ما ذكرته من أنه هذا مقابل لشرح التفتازاني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا الشرح هو عبارة عن طريقة الشرح المعروفة عند العلماء أن يذكر المتن بين أقواس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام إلى آخره، هذا كله هو المتن. فالمتن متن العوامل هو هذا الموجود بين الأقواس، وهذا هو الشرح البردعي على عوامل الجرجاني، وهذه في الأسفل حواشي وتعليقات للعلماء الأجلاء. والطريقة هنا في الشرح هو دمج الشرح مع المتن وتعليق التعليق على العبارات والمواطن المهمة في المتن. بسم الله، قال بسم الله أي باستعانة اسم الله نبتدئ الكتاب. هذا التفسير فيه إشارة، بل فيه إشارات، دائما العلماء بهذه الطريقة يشيرون إلى كلام مهم. أولا عندما قال أي باستعانة اسم الله أشار بذلك إلى أنه الباء هنا للاستعانة، وفي ذلك كلام للعلماء، منهم من لم يرتضي أن تكون الباء في بسم الله للاستعانة، لأنه يستعان بالله تعالى ولا يستعان بسم الله تعالى. نعم، ومنهم من قال الباء هنا للآلة، وأيضا قالوا لا ينبغي أن يكون اسم الله تعالى آلة لشيء. فالحقيقة لا يوجد هناك وجهة تطرح إلا وهناك اعتراض عليها، وهذا من ثراء العلماء في هذه الجوانب وفي هذا الميدان، هذا من الثراء العلمي الذي لا يستغنى عنه. لا نفهم أنه هذه خلافات العلماء دائما يختلفون، نعم هذه الخلافات هي تعطينا عقلية واسعة في العلوم. إذن باستعانة اسم الله أولا إشارة إلى أنه الباء للاستعانة، نبتدئ الكتاب إشارة إلى أنه الجار والمجرور باسمي متعلق بفعل تقديره نبتدئ، وهنا قدر الفعل نبتدئ ولم يقدره أؤلف، هذا هنا فعل عام لم يقدره فعلا خاصا، أيضا للعلماء كلام في ذلك. قال فالجار والمجرور، لاحظوا هنا هذه الفاء ما هو معناها؟ كأنه يقول لنا إذا كان المعنى على هذا التفسير أي باستعانة اسم الله نبتدئ الكتابة، إذن النتيجة هي كالآتي، إذن النتيجة فالجار والمجرور يعني باسمي صلة نبتدئ المقدر. لاحظوا صلة نبتدئ، ما معنى صلة؟ صلة يعني متعلق، يعني الجار والمجرور متعلق بنبتدئ، وهذا ليس من الصلة والموصول الذي والتي المتعارف عليه، لا، هنا العبارة معناها صلة نبتدئ أي متعلق بنبتدئ ماذا؟ المقدر، لأنه غير مذكور. المقدر ماذا؟ مؤخراً. إذن هذا هنا المتعلق يقدر مؤخرا، إذن نحن بين أمرين، بين خيارين، إما أن نقدره مقدما أو مؤخرا. كيف نقدره مقدما أو مؤخرا؟ هذا الفعل نبتدئ الذي هو متعلق الجار والمجرور ممكن أن يقدر في أول الكلام، فيقال نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو السائغ على ربما الألسن أن دائما الجار والمجرور يذكر بعد الفعل. وهنا يجوز أيضا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبتدئ، إذن ممكن نبتدئ نقدرها في البداية أو نقدرها في النهاية. هل هناك فرق من حيث المعنى؟ الجواب نعم، هناك فرق من حيث المعنى. كيف يكون الفرق؟ الفرق يكون إذا قدرناه متأخرا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدئ، فهنا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. ما معنى يفيد الحصر؟ يعني بسم الله لا باسم غيره، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم المفعول به على الفعل هنا أفاد الحصر، أي نستعين بك لا نستعين بغيرك، نعبدك لا نعبد غيرك. وهنا أيضا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدئ، أي نبتدئ بسم الله ولا نبتدئ باسم غيره، فلذلك قال مؤخرا، إذا نقدر نبتدئ مؤخرا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم نبتدئ. لماذا مؤخرا؟ ليفيد تقديم الصلة الحصر، هذا تقديم فاعل والحصر مفعول به، ليفيد تقديم الصلة يعني تقديم الجار والمجرور ماذا يفيد؟ يفيد الحصر، هذا أولا. وليكون ردا على من يقول نبتدئ باسم اللات والعزى وغير ذلك من أسماء المعبودات الباطلة، فيكون رد عليهم، إذن لذلك نقدره ماذا؟ متأخرا، هذا المتعلق. وللاهتمام به، إذن لاحظوا المصنف هنا ذكر عندنا ثلاثة أشياء، أولا يفيد تقديم الصلة الحصر، ثانيا يكون رد على من يبدأ بغير اسم الله تعالى، ثالثا للاهتمام به، فللاهتمام به ماذا؟ يؤخر نبتدئ ويقدم ماذا؟ يقدم بسم الله، يعني للاهتمام به، يعني للاهتمام بسم الله تعالى، لذلك يقدم ولا يقدم عليه شيء آخر. ولاحظوا هنا أيضا عندما قال في الأعلى وبه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، أيضا قال به نستعين، لم يقل نستعين به، إشارة أيضا إلى الحصر، أي به أي بالله تعالى لا بغيره، لأنه تقديم المعمول على العامل في مثل هذا الموطن يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، ويفيد كذلك الاهتمام، ويكون ردا على من يقول نستعين بغير الله تعالى. الرحمن الرحيم بالجر أكيد، هذه بالجر وأمثالها تكتب ولا تقرأ، يعني عندما ندرس عند المشايخ لا نقول بالجر، رأسا نقول الرحمن الرحيم صفة لفظ الله، هذه تذكر بالفتح وبالنصب، بالفتحة بالضمة بالكسرة بالسكون بالمثلثة، الغاية منها تشكيل الكلمة وهي تكتب ولا تقرأ على يد المشايخ. طيب، إذن صفة لفظ الله، لفظ الجلالة، هذه الصفة هي لمجرد المدح، يعني مدح الله سبحانه وتعالى. في الحاشية قال أي لا للتوضيح كما هو الأصل من فوائد صفة المعرفة، يعني المعرفة مثلا عندما تقول جاء زيد الطويل، هنا زيد معرفة، لماذا وصفته وقلت الطويل؟ لأن هناك شخص آخر أيضا اسمه زيد، حتى لا أحد يتوهم أنه الذي أتى هو زيد الثاني، فلذلك قلنا الطويل حتى يكون عندنا الأمر واضح. أما في حق الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فلفظ الجلالة لا خفاء فيه، لا يوجد هناك من اسمه هذا الاسم غير الباري مولانا جل في علاه، لذلك الرحمن الرحيم هو لمجرد المدح والوصف بالرحمة وليس للتوضيح. لذلك قال أي لا للتوضيح كما هو الأصل من فوائد صفة المعرفة، لأن لفظة الله مختصة بالذات المقدسة الجليلة ولا يطلق على غيره تعالى حتى يكون فيه إيهام فيحتاج إلى التوضيح. طيب، ويجوز أن ينصب على المدح، يعني الرحمن الرحيم يجوز أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا النصب يكون مفعول به لفعل محذوف، وهذا شأن كل صفة لاسم مجرور. عندما تقول على سبيل المثال مررت، لاحظوا إذا قلت مررت بزيد العاقلي، العاقلي هنا صفة لزيد، يجوز أن تقول العاقلي والعاقلة والعاقل، العاقلي صفة لزيد، العاقلة يكون مفعول به لفعل محذوف، والتقدير مررت بزيد أعني العاقلة أو أمدح العاقلة، وتقول العاقل ويكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير مررت بزيد هو العاقل. في حالة النصب وفي حالة الرفع هذا يسمى قطع الصفة عن الموصوف، فإذا قرأتم في كتب النحو أو في الحواشي عبارة قطع الصفة عن الموصوف هو هذا المقصود بها. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والتقدير أعني الرحمن الرحيم، وأن يرفع على المدح والتقدير هو الرحمن الرحيم. هنا عندي سؤال، ألا وهو عندما قدرنا أعني الرحمن الرحيم أين هو المدح في ذلك؟ وعندما قدرنا هو الرحمن الرحيم أين المدح في ذلك؟ وقال الشارح ويجوز أن ينصب على المدح، أين هو المدح في أعني؟ الجواب عن ذلك، قرأت في الحواشي أنه يقال في قطع الصفة عن الموصوف يقال أنه ينصب على المدح أو يرفع على المدح، وذلك لأنه كثيرا ما يقدر الفعل أمدح في حالة النصب. فمثلا في هذا المثال كما ذكرت لكم مررت بزيد العاقلة، يعني أمدح العاقلة، فقالوا قطع الصفة عن الموصوف يوهم المدح. ما معنى يوهم؟ يعني يفهم منه المدح. نعم، ولذلك في كل موطن يكون فيه القطع يكون ماذا فيه؟ يكون فيه معنى المدح، وأحيانا على العكس قد يفيد الذم، لأنه في مواطن أيضا يأتي الذم، مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أذم الرجيمة. فكون الموطن موطن مدح أو موطن ذم، هذا ما يفهم من سياق الكلام. الخلاصة إذن في حالة قطع الموصوف عن في حالة قطع الصفة عن الموصوف، غالبا ما يفيد ماذا؟ المدح، وأحيانا أخرى يفيد الذم. فالقطع هذا أصبح يوهم عندنا معنى المدح ومعنى الذم، وسياق الكلام هو القرينة الدالة على أحد المعنيين. إذن إما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو الرحمن الرحيم. وتجوز أيضا أوجه أخرى، يجوز أن نقول أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الوجه أيضا يصح، لكن لا يصح أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا يكون قطع الصفة عن الموصوف. يجوز بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الرحيم أيضا يكون مفعول به لفعل محذوف، والرحيم يكون خبر لمبتدأ محذوف. وبه نستعين، أي باستعانة اسمه نطلب العون من ذاته. قال الجار والمجرور صلة نستعين، متعلق بنستعين ومقدم عليه. لماذا قدم عليه أيضا؟ لإفادة الحصر والرد والاهتمام به أيضا، هذه الثلاثة المذكورة هنا. الحمد لله، هنا الحمد لله هذه أل التعريف يجوز فيها أن تكون استغراقية، ويجوز أن تكون أل للجنس، ويجوز أيضا أن تكون أل عهدية. فلاحظوا هنا أشار الشارح إلى القسمين الأولين بقوله أي كل فرد من أفراد الحمد، هذه أل استغراقية يعني كل الأفراد، أو الحقيقة المعلومة التي يعبر عنها بلفظ الحمد للذات إلى آخره. إذن أولا أي كل فرد، هذا إذا كانت استغراقية، وثانيا إذا كانت الجنسية فمعناها الحقيقة المعلومة التي يعبر عنها بلفظ الحمد هي لمن؟ لله. لله هنا قال للذات الواجب الوجود، الذات الواجب الوجود يقصد بها الله سبحانه وتعالى. المعلم، ما معنى المعلم؟ أي الذي وضع بإزائه اسم علم، فلذلك قال المعلم بلفظة الله المستحق لجميع المحامد بإزاء ذاته وصفاته وبإزاء إيجاد الأعيان والأعراض، بكل هذا الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد. الفرق بين أل التي تكون للاستغراق أنه الحكم يكون على جميع الأفراد، وأما أل الجنسية فالحكم يكون على الحقيقة يعني على المفهوم. وهناك عندنا فرق بين الأفراد، أو بالأحرى نقول هناك فرق بين اللفظ وبين المفهوم وبين الأفراد. اللفظ هنا لا علاقة لنا به، المفهوم يعني عبارة عن الصورة الحاصلة في الذهن، الأفراد هم عبارة عن الأشخاص الموجودين في الخارج. فدائما كل شيء له مفهوم وله أفراد، مفهوم ذهني وأفراد في الخارج. أقل التعريف إما أن يكون الحكم فيها على المفهوم الذهني بغض النظر عن جميع الأفراد، مثلا عندما نقول الرجل خير من المرأة يعني مفهوم الرجل خير من مفهوم المرأة، وليس كل الرجال هم أفضل من كل النساء. نحن عندنا صحابيات جليلات، نحن ومن قبلنا والقرون التي قبلنا كلنا لا نصل إلى درجة من درجات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الحكم هنا على المفهوم، أما على الأفراد كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فهنا الإنسان جميع أفراد الإنسان كل الإنسان، لذلك صح الاستثناء بعد ذلك إلا الذين. طيب، في الحاشية ماذا قال؟ قال أشار بهذا التفسير حاشية رقم 4 أي كل فرد من أفراد إلى أن اللام للاستغراق كما يقتضيه مقام المدح والثناء، يعني هذا الذي يقتضيه المقام. الحمد لله يعني كل أفراد الحمد هي لله تعالى، حتى الحمد الذي هو لغير الله في الحقيقة هو لله. الآن عندما تأتيني بهدية بشيء أو أعنتني في شدة أقول لك أشكرك يا أخي الكريم بارك الله فيك، هو الثناء هذا في الحقيقة هو لله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي سخرك لي. فإذا بالحقيقة كل ثناء كل حمد هو لله تعالى. وبقوله أو الحقيقة المعلومة إلى أن المقام وإن كان مقتضيا الاستغراق لكن يجوز أن يحمل على الحقيقة من حيث هي هي. ما معنى من حيث هي هي؟ يعني بغض النظر عن تحققها في ضمن أفرادها في الخارج لاستلزامها الاستغراق بمعونة لام الاختصاص في لله. هذا فيه كلام يعني لا أضير نشرحه. يقول هنا عندما تقول الحقيقة من حيث هي هي هذا يستلزم الاستغراق، يعني هو ليس فيه استغراق لكن يستلزم الاستغراق. كيف؟ لأنه اللام عندما نقول لله هذا للاختصاص، فإذا كان للاختصاص إذن لام الحقيقة لا تتحقق إلا في ضمن جميع الأفراد حتى تكون هذه اللام للاختصاص. طيب ربي بالجر صفة لفظة الله، صفة لفظ الجلالة، ويجوز أيضا نصبه ورفعه على المدح كما ذكرت لكم. كل صفة يجوز فيها ذلك، فيقال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ويقدر الحمد لله رب العالمين يعني أمدح رب العالمين أعني رب العالمين، والحمد لله رب العالمين هو رب العالمين. قال أي صاحب أنواع العالم ومربيها وموجدها. والصلاة والسلام كلاهما عطف على ماذا؟ على قوله والصلاة، نعم قال عطف على قوله والصلاة على وجه التفسير، إذ الصلاة والسلام كلاهما بمعنى الرحمة. هنا عندنا إذن قال والصلاة والسلام عطف على قوله. الصلاة حقيقة هي عطف على الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. الصلاة معطوف على الحمد، لكن هنا عندما قال عطف على قوله أراد والسلام، أراد والسلام، لذلك قال عطف على قوله والصلاة. نعم يعني الصلاة السلام معطوف على قوله الصلاة. قال على وجه التفسير، على وجه التفسير يعني هذا عطف تفسير، عطف التفسير أن يكون الأول هو نفس معنى الثاني. طيب كيف يكون هنا الصلاة والسلام بنفس المعنى؟ قال إذ الصلاة والسلام كلاهما بمعنى الرحمة. طبعا هذا الكلام أيضا يعني ليس مسلما لكنه مطروح. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بالجر، بالجر نعم، صفة أو بدل من خير خلقه أو عطف بيان له، ويجوز رفعه ونصبه على المدح. هذا الكلام الحقيقة أولا بالجر، وكذلك عندما قال ويجوز رفعه ونصبه، من يقصد بذلك؟ يقصد بذلك لفظ محمد عليه الصلاة والسلام. يقول بالجر يعني على خير خلقه محمد، على أنه ماذا؟ على أنه صفة. هذه الصفة كونها صفة، الآن نؤجل الكلام فيها دقائق فقط، نكمل ونرجع عليه مرة ثانية. بالجر صفة أو بدل من ماذا؟ من خير خلقه، إيه نعم، على خير خلقه محمد، بدل كل من كل، أو عطف بيان، نعم هذا أيضا وارد. إذن أو بدل من خير خلقه، أو عطف بيان له على خير خلقه محمد، لأنه خير الخلق هو نفسه محمد، ومحمد عليه الصلاة والسلام نفسه خير الخلق. ويجوز أيضا ماذا؟ يجوز رفعه كما مر معنا ونصبه على خير خلقه، يقال لأن هذا الكلام الذي ذكرته لكم هنا في الصفة يجوز قطعها عن الموصوف. بالحقيقة هذا يرد في كل التوابع بما في ذلك البدل. فتقول على سبيل المثال، تقول مررت بزيد، ممكن أن تقول أخيك بدل، أو تقول أخاك مفعول به لفعل محذوف أعني أخاك، أو تقول أخوك يعني هو أخوك. فهذا القطع قطع التابع عن المتبوع. لاحظوا الآن تكلمنا بمصطلح أوسع، قبل قليل كنا نقول قطع الصفة عن الموصوف، لا المسألة أوسع من هذا، يجوز قطع التابع عن ماذا؟ عن المتبوع. فتقول مررت بزيد أخيك، هذا بدل، أخاك مفعول به لفعل محذوف أعني أخاك، أخوك خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أخوك. طيب إذن ويجوز رفعه ونصبه. أيضا قال على المدح، لماذا؟ لأنه قطع المتبوع عن التابع أيضا يفيد المدح ويفيد الذم، فلذلك إذا جاءت القرينة في المدح فيفيد المدح كما هنا، لأنه يقول على خير خلقه، فالمقام مقام المدح. فلذلك هنا عندما يقال محمد أو محمدا يقول هذا القطع على المدح. أنهينا الكلام الآن، نعود إلى العبارة التي قلت لكم نؤجلها، ألا وهي قوله صفة. هذا فيه إشكال، كيف يكون الإشكال؟ الإشكال هو أنه لفظ محمد عليه الصلاة والسلام علم، والعلم لا يقع صفة، من شروط الصفة أن تكون ماذا؟ أن تكون مشتقة، فكيف تقع صفة هنا؟ هذا الإشكال بالحقيقة استشعره هنا في الحاشية، لاحظوا ماذا قال. قال فيه أنه علم. عندما تأتي هذه العبارة، عبارة فيه يعني فيه إشكال، يعني فيه غموض، فيه شيء. فيه أنه علم، يعني لفظ محمد هو علم، والعلم لا يوصف به. لماذا؟ لوضعه للذات المعينة، لا لمعنى فيه، يعني ليس فيه، لا لمعنى فيه يعني لا لوصف فيه، لا لوصف فيه كما صرح به الشيخ الرضي على الكافية. واعتبار الوصفية حين بقاء العلمية يستلزم اجتماع المتضادين وهو محال. يقول اعتبار معنى الوصفية يعني كون محمد هو علم وهو وصف في نفس الوقت، هذا الأمر غير مقبول، لأنه يجتمع المتضادين اللي هما الدلالة على الذات والدلالة على الوصف. نعم يجوز جعله صفة، هذا نعم هنا دائما في هذا الموطن. هنا ما معنى نعم؟ هنا معنى نعم يعني لكن، معناها الاستدراك. دائما في كتبنا العلمية، كتب النحو والصرف والفقه وأصول الفقه والمنطق والحواشي الشروح، عندما تأتينا كلمة نعم هنا معناها لكن، هذا معناها يعني استدراك. الاستدراك هنا ما هو؟ يقول يجوز أن يكون المقصود بمحمد عليه الصلاة والسلام ليس العلمية، وإنما ذلك الرجل العظيم الذي كثرت خصاله الحميدة ويحمد من أهل السماء والأرض. إذن على خير خلقه محمد، أي الذي كثرت خصاله الحميدة، وليس الشخص الذي وضع هذا الاسم بإزائه. هذا الكلام معقول جدا، بهذا الاعتبار يجوز أن يكون صفة. قال نعم يجوز جعله صفة باعتبار وصفيته الأصلية، لاحظوا، بعد تنكيره، وذلك يقول غير مناسب بمقام المدح كما لا يخفى، لكنه مناسب لمقام الإعراب. طيب وآله أجمعين يقول تأكيد معنوي لآل يعني أجمعين، تأكيد معنوي يقصد بذلك أجمعين هو تأكيد معنوي لآل، لأنه عندنا التأكيد إما أن يكون لفظي أو معنوي، والتوكيد المعنوي هو الذي يكون بأجمع وأكتع وأبتع وكل وجميع كما مر معنا. وآله عطف على خير خلقه، إذن نجعل هنا لفظ عط وهنا عط أيضا حتى نعرف أنه هذا معطوف على هذا. قال وآله عطف على خير خلقه، ولا يجوز عطفه على محمد. لماذا لا يجوز؟ يعني يصير المعنى وعلى خير خلقه محمد وعلى خير خلقه آله، ولا يجوز عطفه على محمد، وإلا يلزم أن يكون بيانا لخير خلقه وليس كذلك. ما معنى بيانا لخير خلقه؟ لأن دائما هنا إخواني الكرام في العطف عندما تعطف اسم على اسم سيأخذ حكم المعطوف عليه، فإذا قلنا أنه آله معطوف على محمد عليه الصلاة والسلام يكون المعنى هكذا، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد، والصلاة والسلام على خير خلقه آل محمد، وآل محمد رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا هم ليسوا خير الخلق، وإنما خير الخلق هو فقط النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده الأنبياء والمرسلون، ولذلك آل الرسول عليه الصلاة والسلام يأتون بعد مراحل فليسهم من خير الخلق، لذلك هنا لا يصح العطف على محمد وإنما العطف على خير خلقه. أما بعد فإن العوامل هذا تتمته في درسنا القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.